أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الآخوند أفاد بأنه العبادة لا تتوقف على إحراز وجود الأمر، بل حتى لو علمنا بسقوط الأمر الفعلي فإنه مع ذلك يمكن التقرب، وذلك بالإتيان بالفعل بقصد المحبوبية والرجحان، بالبيان المتقدم تفصيله. وذكرنا أن الأعلام عندما تعرضوا إلى هذا المطلب ذكروا بأنه ما أفاده الآخون بحسب الكبرى صحيح، لا يتوقف الأمر العبادي على إحراز الأمر، ولكن من أين نعلم أن هناك محبوبية وملاك ورجحان حتى يقصده المكلف، إذ لا كاشف لنا عن عالم الثبوت إلا عالم الإثبات. والمفروض أن الأمر قد سقط، ومع سقوط الأمر لا يحرز وجود الملاك والمحبوبية والرجحان. أقول كأن المرتكز في ذهن الآخوند قدس سره هو ما تقدم علينا ما تقدم بحثه سابقا، حيث أفاد الآخوند بأنه لا إشكال في بقاء الأمر الواقعي في المقام، إذ غاية ما يقتضيه التزاحم وضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين هو عدم تحول الحكم من مرحلة الإنشاء إلى أي مرحلة؟ إلى مرحلة الفعلية، لعدم معقولية الأمر بالضدين. فالمشكلة في المقام إنما هي مشكلة في رتبة المانع، وإلا أصل الحكم موجود في الواقعة وهو الحكم الواقعي، ومع فرض أن الواقع لا تخلو من حكم، فالصلاة مقررة ومصب لحكم واقعي وهو الحكم الثابت لها بالعنوان الأولي. ومع وجود الحكم الواقعي المحفوظ في الواقعة فهناك ملاك، هناك محبوبية، هناك إرادة، غايته أن هذه على مستوى الاقتضاء والإنشاء ولم تصل إلى مرحلة الفعلية لوجود المانع. فلهذا لم يتكلف المصنف قدس سره البحث عن ما هو الكاشف عن الملاك لمفروغيته في الأبحاث السابقة، على أن الحكم الواقعي محفوظ ولا تخلو واقع من حكم، ومقتضى عدم الخلو الواقع من الحكم أن الصلاة حكمها ثابت بحسب ما عليه من الحكم الواقعي. وإذا كان الحكم الواقعي منحفظ وهو الوجوب، فالإرادة فالمصلحة موجودة، وعندنا المحبوبية موجود والرجحان موجود، وغاية ما يوجد في المقام مانع من وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية، وهو لزوم الأمر بالضدين. ولهذا المرتكز أيضا العقلائي في مثل أوامر المولى يرون أن في موارد الابتلاء بالمزاحم، ركز في المطلب، حتى المرتكزات العقلائية يرون أن المولى الذي يرى أن الشيئين واجبين بحسب العنوان الأولي، إنقاذ الغريق الأول واجب بحسب العنوان الأولي، إنقاذ الغريق الثاني واجب بحسب العنوان الأولي، غايته وجد هناك مانع من فعلية الأمرين لأنه لا يعقل الأمر بالضدين، فقام المولى مراعاة لجانب الأهم ولوجود هذا المانع وأمر بالأهم، فقال انقذ العالم الغريق الذي هو أهم من إنقاذ غيره. نعم، ففي هذه الحالة لا يتوقف أحد من العقلاء أن المولى يحب أن ينقذ أيضا من غير العالم، لأنه ذو نفس محترمة وأن هذا راجح وأنه محبوب، وإنما المشكلة في عدم الأمر الابتلاء بالمزاحم الأهم، وإلا لا يرى العرف أن يقول لا ملاك حينئذ لإنقاذ الغريق، ما في أصلا ملاك لإنقاذ الغريق، ما في أصلا محبوبية لإنقاذ الغريق. إذن المرتكز العقلائي في مثل هذه الموارد يرى بوضوح أن الشيء بحسب عنوانه الأولي متلبس بما هو عليه بحسب القاعدة، حتى وإن ابتلي بالمزاحم غايته هو أن المزاحم إنما هي في رتبة المانع المقتضية لعدم انتقال الحكم من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعلية. فالمصنف اتكل على هذا المطلب الواضح بحسب ما بل يعني نكتتين، نكتة الحكم الواقعي ونكتة المرتكز العقلائي، ولهذا لم يتكلف البحث عن ما هو الكاشف عن الملاك والمحبوبية وكأنها مفروغ عنها. هذا ما يظهر من عبارة المصنف، ولكن الأعلام عندما دخلوا في هذا البحث يعني دخلوا في أمور أخرى لتنقيح الملاك ولتنقيح المحبوبية غير ما ذكرنا، فنبين ما ذكروه اختصارا، ولا هو أنهم أكثر من طريق، نذكر طريق واحد مهم في المقام. أدرج الأعلام هذا البحث تحت تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في مقام السقوط، حيث إنه قبل الابتلاء بالمزاحم عندنا أمر فعلي للصلاة، والأمر الفعلي له مدلولان، مدلول مطابقي أن الصلاة شنو واجبة، مدلول التزامي أن الصلاة مصبا للملاك والمحبوبية والرجحان. فإذا فرض أن المدلول المطابقي سقط للابتلاء بالمزاحم، فهل يؤدي ذلك إلى سقوط المدلول الالتزامي أو لا؟ فإن بنينا على التبعية بين المدلولين في مقام الحجية والسقوط فإنه حينئذ يسقط المدلول الالتزامي، فلا كاشف لنا عن الملاك، وأما لو بنينا كما استظهر من عبارات الشيخ الأعظم في التعارض أنه ليس هناك تبعية بين المدلولين في مقام السقوط والحجية، فكلاهما مصداقان للظهور، فهذا ظهور حجة شمله دليل حجية الظهور، والمدلول الالتزامي مصداق من الظهور فيشمله دليل الحجية. وقياس الأمور التكوينية على الأمور الاعتبارية قياس مع الفارق. ففي الأمور التكوينية أن اللازم يسقط بسقوط ملزومه، المعلول يسقط بسقوط علته، إذا ذهبت العلة ذهب المعلول. فما كان في وجوده مستندا إلى شيء إذا زال الشيء زال هذا، هاي في العلة التكوينية مثلا. أما في الأمور الاعتبارية فإن الشارع يمكنه أن يفكك في مقام الجعل والاعتبار وجعل الحجية، فيجعل الحجية للمدلول المطابقي دون المدلول الالتزامي، يجعل الحجية للمدلول الالتزامي دون المدلول المطابقي. فمجرد سقوط المدلول المطابقي عن الحجية الذي هو فرد من أفراد الظهور لا يستلزم سقوط فرد آخر من أفراد الظهور وهو المدلول الالتزامي، وإن كان في وجوده مستند إليه، لكن استناده إليه في مقام الوجود غير كونه مستابع إليه في مقام البقاء في مقام الحجية. فذهب الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك جمعون أنه لا تلازم بين المدلولين في مقام السقوط، وحينئذ هب أن المدلول المطابق سقط لمانع للابتلاء بالمزاحم، فيبقى المدلول الالتزامي، لأن المدلول الالتزامي وهو الملاك ليس مبتلى بمانع في المقام، لأن المانع إنما يوجب سقوط المدلول شنو المطابق لعدم الأمر الفعلي بالضدين. ولكن كما درستم هذه مسألة محل خلاف وبحث ونزاع، بعض الأعلام بل المشهور بين المتأخرين يرون التبعية بين المدلولين بين الدلالتين في مقام الحجية والسقوط، فإذا سقط المدلول المطابقي سقط عندهم المدلول الالتزامي، كما يبني على ذلك بل النائيني والسيد الخوئي والسيد الشهيد والعراقي وما باقي الأعلام. لا، في أصل الانعقاد يقول سيخ يفصل بين أصل انعقاد البلي وبين السقوط، يقول إذا ثبتت حجية الشيء فلا يلازم حجية لازمه، ففي أصل الانعقاد قال ما في تلازم، ولكن لو فرض أن المدلول الالتزامي كالمدلول المطابقي حجة فإنه يرى التلازم بينهما في مقام شنو؟ في مقام السقوط، لأن جعلهم من باب الملازم المساوي كانت تذكرون، وأن السبب يتحصص بسببه وكذا، جاي أن اللازم يتحصص بسببه كما هو مبحوث عنه مفصلا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. وهناك محاولات، إذا هذه المحاولة الأولى التبعية محل تأمل، هناك محاولات أخرى طرحها الميرزا النائيني في المقام وأشار لها السيد الشهيد وسيد المنتقى، من أحب أن يراجع فليراجع كلماتهم في هذا المقام قبل بحث الترتب. تعرضوا إلى هذا البحث مفصلا، عندما تعرضوا إلى ثمرة البحث في مسألة الضد تعرضوا إلى كلام الآخوند وبحثوا هذا المطلب، ما هو الكاشف عن الملاك؟ الميرزا النائيني عنده وجه وغير عنده وجه، من أحب أن يراجع تفصيلا فليراجع. هذا تمام الكلام فيما طرحه المصنف في مسألة الثمرة، ثم شرع المصنف في بحث الترتب وبيان ذلك. لو بنينا
على أنه العبادة يشترط فيها وجود الأمر كما أفاد الشيخ البهائي، ولا معنى للتقرب إلى الله بالملاك والرجحان والمحبوبية. أو قلنا بأنه وإن كان يمكن التقرب للمولى بالملاك والرجحان والمحبوبية، إلا أنه لا كاشف إثباتا في مسألة الابتلاء بالضد عن وجود الملاك والرجحان والمحبوبية كما يرى أكثر المتأخرين، فحينئذ لا طريق لنا لتصحيح الضد العبادي إلا بفرض وجود الأمر. فتصدى جمع من الأعلام ومنهم كاشف الغطاء وبعده الميرزا الشيرازي الكبير الذي أسس هذا البحث، ثم جاء بعد ذلك تلميذه الميرزا النائيني وشيد أركان الترتب ودفع الإشكالات عن الترتب. هو الموجود هذا في كلمات كاشف الغطاء، ولكن بنحو مجمل جاء الميرزا الشيرازي حط أصبع على المطلب وبينه، جاء الآخوند أشكل عليه، جاء الميرزا وشيد أركان الأكثر ودفع إشكالات النائيني، والفضل في بعد الترتب أخذره للميرزا النائيني والميرزا الشيرازي. فحاولوا أن يبرزوا وجود أمرين حتى في مورد الضدين، فذكر هؤلاء الأعلام بأنه نحن نسلم بأنه لا يعقل الأمر بالضدين، ولكن إنما لا يعقل ذلك بلحاظ الأمرين العرضيين، بأن يؤمر بالصلاة والإزالة في عرض واحد فيلزم من ذلك الأمر بالضدين فعلا، وأما الأمر بالضد على نحو الترتب والطولية فلا مانع من ذلك بأن يأتي المولى ويقول للعبد: أيها العبد، أزل النجاسة عن المسجد، صر خوش آدمي، أزل النجاسة عن المسجد، فإن بعد بالشهادة، فإن عم يحتاج يكمل، فإن لم تمتثل أمري بالإزالة وعصيت الأمر بالإزالة لا أقر، صلي بعد مو كلش عاد، لا دين ولا دنيا، واضح، لا أقل، إذا فوتت أمري الأهم وعصيته فصلي سوي الأمر المهم. فيأتي المولى ويأمر بالضد في طول عصيان الأمر بالأهم، وهذا ما يسمى بالأمر بالضدين على نحو الطولية، طولية وضع. شكوا بيها، بل ذكر الميرزا الشيرازي الكبير أنه لا معنى لدعوى عدم المعقولية، فإن الوقوع أقوى شاهد على الإمكان، والأمر بالضدين أمر عرفي يمارسه العرف، فالأب عندما يأتي إلى الولد يرى أن الولد لا يمكنه أن يجمع، بعصر أنت مولى في البيت شيخ إبراهيم وعندك أولاد، بل اعمل المولوية في هذا الجانب، بل يأتي الأب ويرى، يبي يطبق الترتب، ويرى أن ولده لا يمكنه أن يجمع بين الذهاب للمدرسة ومساعدة الأم في البيت صباحاً. طابور الصباح صار صباحاً، واضح؟ خب. فلا يمكن للولد أن يجمع بين وتضيق قدرة الولد عن امتثال كلا التكليفين. ويرى الأب أن الأهم بالنسبة للولد الذهاب إلى المدرسة، فماذا يقول له؟ خلينا ضدين. يقول له: يا ولدي سر خش آدمي، بيض وجهي، ارفع راسي، اذهب إلى المدرسة، فإن لم تذهب وعصيت أمري فساعد أمك في البيت. واضح؟ فإن هذه مسألة عقلائية وصارت هاي معنى الأمر بالضدين على حطولية. شو بحث عن الإمكان بعد؟ وهذا أمر بالضدين على نحو طولية، فكيف تقول غير معقول بعد حد؟ هاكو هاي واقع كلنا نمارسه، سويناه صارت. واضح؟ وإذا رجع الإنسان إلى حياته يرى كثيرا، وإن كان ما ينتبه، أن هناك أمر بالضدين على نحو الترتب والفولية، لا أنه يأمر بأمر واحد وهو الأهم فيقول اذهب إلى المدرسة، وأما الأمر الآخر وهو مساعدة الأم في البيت صباحا فليس محطا للأمر أصلا. فما هو الموجب لرفع اليد عن طلبه مع انقضاء الإرادة ولو على نحو الطولية؟ فهذه شواهد عرفية كثيرة تدل على أن هناك أمر بالضدين على نحو الترتب. وصياغة المطلب صناعيا، هي عرفية، مسألة عرفية الآن صناعيا، وهو أنه المفروض أنه يوجد عندنا أمران: أمر بالصلاة وأمر بالإزالة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وعندنا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد. أين مصب التعارض؟ أين مصب المشكلة يا شيخنا؟ واضح؟ خلينا نحدد مصب المشكلة. هل مصب المشكلة هو أصل وجود الأمرين، أو مصب المشكلة إطلاق كلا الأمرين للآخر؟ شيخنا شيخ موسى، ها، ما هو مسبب المشكلة؟ أصل وجود أمرين، لو إطلاق الأمر بالصلاة لمورد الإزالة وإطلاق الأمر بالإزالة لمورد الاشتغال بالصلاة، لا إشكال ولا شبهة أن مصب المشكلة والمحذور إنما نشأت من إطلاق الأمر بالصلاة لفرض الاشتغال بالإزالة، وإطلاق الأمر بالإزالة لفرض الاشتغال بالصلاة. فيقول المكلف: لا مانع من الأمر بالصلاة، ولا مانع من الأمر بالإزالة، ولا تعارض بين الدليلين أصلاً، لأنه لا تنافي بينهما، وإنما المشكلة نشأت في مقام الخارج، أن مكلفاً ما اتفق له أنه دخل المسجد في ضيق الوقت وأراد أن يصلي. واضح؟ فهنا يحصل المشكلة من إطلاق كلا الدليلين. فإطلاق الأمر بسقول صلي صلي، ما عليك من أزالة النجاسة، كل أمر يدعو نحو متعلقه بالمدلول المطابقي ويمنع عن ضده بالمدلول الالتزامي، فيقول امتثني فصلي ولا تشتغل بغيري، إذ هذا مقتضى دعوية الأمر نحو متعلقه. والأمر بالإزالة يقول امتثني ولا تمتثل غيري. احنا صدق من وحين يقول هذا العارف مسكين كل واحد من اليمين يصرخ واحد من اليسار يصرخ، هو يريد يصلي الوقت ضيق ما عنده وقت، فماذا يفعل؟ فنشأت المشكلة من إطلاق كلا الدليلين لمورد الاشتغال بالآخر. فإذا كانت المشكلة نشأت من الإطلاق فنعالج مصب المشكلة، أي نعالج الإطلاق لا أن نرفع اليد عن أصل الدليل. يا شيخنا، إذ أن الضرورات تقدر بقدرها وبعبارة أصولية أنه لا وجه لرفع اليد عن حجية أصل الظهور، لأن المشكلة مو من أصل الظهور، المشكلة من إطلاق الدليل، فلا بد أن نرفع اليد عن إطلاق الدليل. فحينئذ نرفع اليد عن إطلاق الدليل. يأتي العقل الآن أو المرتكز العقلائي على الخلاف لخلاف، يأتي العقل أو المرتكز العقلائي يقول المولى إذا كان له أمران مطلقان فهناك مقيد عقلي أو لبي، وهو أن أمر المولى مشروط بالقدرة، ولا إطلاق للدليل لمورد غير المقدور. إذا قطعا هذين الدليلين لا يمكن أن نحافظ على إطلاقهما، لأنه يلزم من إطلاق كلا الدليلين التكليف بغير المقدور. إذا لا بد أن نرفع اليد عن 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 إطلاق الدليل. هل نرفع اليد عن كلا الإطلاقين يا شيخنا، أو نرفع اليد عن إطلاق أحدهما المعين، أو نرفع يدنا عن إطلاق أحدهما لا معين؟ شو نسوي؟ واضح المطلب إن شاء الله؟ شنو نسوي إحنا؟ تلينا؟ هل نرفع اليد عن كلا الإطلاقين؟ أو نرفع اليد عن إطلاق أحدهما المعين، أو نرفع يدنا عن شنو؟ إطلاق أحدهما لا معين؟ فهنا يأتي المرتكزات، فيقول المرتكز في قناة أنه إنما نرفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم ونحافظ على إطلاق الأمر بالأهم، لأنه متى ما كان رحمك الله متى ما كان للمولى أمرين وكان أحدهما أهم من الآخر وضاقت قدرتي أن تحصيل كلا الملاكين، ماذا يقول العقلاء؟ ارفع لك عن كلا الملاكين أو حقق الملاك الأهم للمولى. ماذا يقول سيدنا العقلاء؟ حقق الملاك الأهم للمولى. إذا ضاقت قدرتك أيها العبد عن تحقيق إرادتين لزوميتين للمولى فلا وجه لرفع اليد عن كلا الإرادتين، حقق الإرادة الأهم للمولى، امتثل الأمر الأهم للمولى. هذا ما يقتضيه العقلاء بوضوح، بين بالمعنى الأخص. وهذا يعني أن الدليل محفوف بالمرتكز، والتفتيم مطلوب. هناك ارتكاز عقلائي محفوف بالأدلة، وهو أن الأمر له إطلاق مع فرض عدم الاشتغال بما لا يقل عنه أهمية أو بعدم الاشتغال بالأهم، فتكاليف المولى لها إطلاق لمورد عدم الاشتغال بالأهم عند ضيق القدرة. ومقتضى هذا المرتكز العقلائي أن نقول إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم فنرفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم عند تصدي العبد للامتثال الأمر بالأهم. كل أمور عقلائية، نرفع يدنا عن إطلاق الأمر بالمهم عند اشتغال انتقال العاد بتحصيل الإرادة الأهم الملاك الأهم الأمر المهم فيقال هي معنى أن الأمر بالمهم الأمر بالمهم مقيد لبًا تقيد لب ارتكازي مقيد لبًا بعدم اشتغال الأمر بالأهم وأما الأمر بالأهم فهل يقيد؟ مطلق لأن ما معنى لا معنى أن تقيد الأمر بالأهم بعدم الاشتغال بالأمر بالمهم فإن المولى يريدك أن تأتي بالأهم على كل حال اشتغلت بالمهم أو لا؟ تشتغل فالأمر بالأهم مطلق فإذا إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم نرفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم لهذا المرتكز العقلائي وحينئذ لا يكون التكليف تكليف بغير المقدور إذا عندك مطلبين دققوا فيهم دخلنا مسألة التكليف بغير المقدور هذا ناشئ من أن إطلاق كلا الدليلين للضدين تكليف بغير المقدور بس واضح إذا كان تكليف بغير ما في إطلاقه إذا وش نسوي حين نحتاج حين مرتكز العقلائي واضح المطلب إذا عندك نقطتين لابد أن تلتفت إليهما ليس فيهم خلط في الكلمات من جهة نقول كلا الإطلاقين غير محفوظين لأنه يلزم من إطلاق الدليل التكليف بغير المقدور هذا مقدم وهذا غاية ما يقول أن ما في إطلاقين بقى شو الصيغة ما ندري هل يسقط كلا الإطلاقين كما يقول من آخر يقول الإطلاقين كلهم ساقطين لأن التكليف بغير المقدور يسقط كلا الإطلاقين أو أن إطلاق أحدهما المعين هو الذي يسقط ويبقى الإطلاق الآخر أو إطلاق أحدهما لا بعينه فنحن أن بينا أن ندخل المرتكز المرتكز العقلائي يقول بأنه لا يسقط كلا الإطلاقين لأنه لا موجب لسقوط كلا الإطلاقين مع إمكان أن العبد يأتي ماذا يأتي بمراد المولى ففي الحقيقة إطلاق المهم بحسب المرتكز العقلائي هو مقيد بعدم الاشتغال بالأهم فيقول المولى أيها العبد ائتي بالأهم فإن لم تأتي بالأهم فأتي بالمهم فإن الأمر بالمهم مقيد بعدم الاشتغال بالأهم وأما لو كان كلاهما متساويين في رتبة الملاك أنقذ الغريق أنقذ الغريق كلاهما غريقين لا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى وكلاهما متساويين أو لا يحرز أهمية أحدهما ماذا نفعل هنا يقولون نقيد كلا منهما بعدم الاشتغال بالآخر لأنه نرفع اليد عن التكليف بكليهما فيقال أنقذ الغريق الأول إلا تنقذ الغريق الثاني أنقذ الغريق الثاني إلا تنقذ الغريق الأول وبهذا التقييد تنحل إشكال التكليف بغير المقدور إذن المشكلة إنما نشأت من التكليف بغير المقدور وهذه المشكلة علاجها لا برفع اليد عن إصل الإطلاق في كلا الدليلين بل يكفي في رفع المشكلة إبراز مقيد إما في أحدهما المعين أو في كليهما واحد لا بعين قصدهم في كليهما واضح ولهذا ذكر أصحاب مسلك الترتب أن إمكان الترتب يساوق وقوعه كيف يعني يا شيخ أحمد إمكان الترتب يساوق وقوعه يعني لا نحتاج في مقام الإثبات أن نبحث هل أن الشارع قيد الدليل بعدم الاشتغال بالأهم لا نحتاج ليش لأنه القول بالترتب على مقتضى القاعدة لأنه عمل بالظهور لأن عندنا ظهور في كلا الدليلين في الإطلاق. هذا الظهور الإطلاقي يجب العمل به، غايته أنه مشروط هذا الظهور بعدم مآله إلى التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور هذا المعذور غاية ما يقتضي رفع الإطلاق عن أحدهما لا عن كليهما، إما أحدهما المعين أو رفع الإطلاق عن كلا الدليل بتقييده بعدم الاشتغال بالآخر، وهذا مقيد لبير ارتكازي. فلو قلنا أن الترتب فكرة ممكنة في حد ذاتها ما يلزم منها محذورات، فإنه إمكانها يساوق شنو وقوعها، وسيأتي من الشيخ أيضا بعد ذلك بحث هذا المطلع. هذا هو خلاصة بيان مسلك الترتب في الجملة، وإلا في أبحاث أعلى إنهم تدقيقات أكثر، إنه شنو هذا الشرط، عدم العصيان، عدم الامتثال، العزم، الإرادة، ودخلون في أمور تفصيلية داخل البحث، بس أصل البحث هكذا. المشكلة نشأت من إطلاق الأمر، وحينئذ نرفع اليد عن مصب مشكلة. ويضاف إلى هذه المسألة الصناعية أنها مسألة معهودة عند من؟ عند أهل العرف. فأيها الآخون، لماذا ترفع اليد وتسقط وتسقط الأمر بالصلاة من رأس لا موجب لذلك، مع أن هناك إطلاق في بل إطلاق في دليل الأمر، إطلاق في دليل الصلاة، فلماذا أسقطت الدليل من رأس إذ يدور الأمر بين الإسقاط من رأس أو التقييد؟ فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الظهور أو مرتبة من مراتب الظهور، يتعين رفع اليد عن مرتبة من مراتب الظهور وهو التقييد، لا رفع اليد عن أصل الظهور، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فرفع اليد عن المقدار الزخرة حجية الظهور. وضح الفكرة؟ أيها الآخون، سوري عزية مصيبة، أيها الآخون، قم من قبرك، دافع عن روحك، ودافع عن روحك قبل ما يموت، لكن جدت بعدين السهام أكثر من النائني. يدور الأمر بين رفع اليد عن أصل ظهور الأمر بالصلاة أو إطلاق الأمر ونقيد، وإذا دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الظهور أو مرتبة من مراتب الظهور، يتعين الأول، يتعين الثاني للأول، لأن ما عدا مؤنى زائدة خلاف أصالة الظهور. قال ثم إنه تصدى جماعة، جماعة يقول علينا من الأفاضل، عبران فضلاء، ما الشيخ العظم شضر، ما عند أحد الشيخ الآخر، كلهم فضلاء، فضلاء صاحب الفصول من الفضلاء وكاشف الغطاء والمرزة الشيرازي، كم من الفضلاء يعني في اصطلاحاتهم الأول شديدة شيخنا، مو كل واحد يسمونه فاضل، احنا الآن في واحد الحسب، كل واحد فاضل، كل واحد عالم، كل واحد كذا، أنت فاضل إن شاء الله شيخنا. ثم إنه تصدى جماعة من غير الصلاحات أنها وزويات، ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل كاشف الغطاء والمرز الشيرازي الكبير، ونسب إلى المحقق الثاني أيضا، لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان. يعني إذا كذا سيأتي غدا إن شاء الله، إذا لم يبين يعني إذا لم تمتثل وعدم إطاعة الأمر بالشيء، هاي بنحو سيأتي غدا، بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم كما سيأتي غدا بيانه، بدعوى هاي محل كلامنا الآن مهم، أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا والأمر بغير الأهم معلق على عصيان ذلك الأمر الأهم أو البناء والعزم على العصيان، بل هو مو بس ممكن، بل هو واقع كثيرا عرفا. يأتي فقط بيان غدا أنه يعني يمسك شو الشرط المتأخر قصده والشرط المقارن والمتقدم، هذا يرفع مشكلة أصحاب مسلك الترتب، يرفعون مشكلة في المقام، ولهذا التزموا بالشرط المتأخر. يأتي بحثه يوم السبت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.